فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا على صفحة القناة. يقول أخونا السائل: هل عندما أزور أحدا ومعي أولادي، والأولاد إذا قدم لهم طعام من صاحب المنزل، يعني يقولون لا نريد طعاما في هذا الوقت، فهل هذا يعد كذبا؟ وهل حدث مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يجمعوا جوعا وكذبا؟ يعني إن كان الكلام على الأطفال وأنهم يعني ربما يتحرجوا أو يستحون من صاحب البيت، فإذا قدم لهم طعام حتى وإن كانوا يعني يصيبهم شيء من الجوع، فيعني يتحرج ويقول يعني لا نريد الآن طعاما أو لا نريد الآن شرابا. هذا التحرج وهذا الحياء من الأطفال أن يتناولوا شيئا من الطعام أو شيئا من الشراب رغم حاجتهم إليه، هذا لا يعد كذبا في ذاته، إنما يعني هذا نوع من الحياء كما ذكرتم، فيعني لا يعد كذبة على الأطفال حتى وإن كانت نفسهم تطوق إلى هذا أو تتشوق إلى هذا الطعام أو تتشوق إلى هذا الشرب. لكن إحنا يعني آباء أو أمهات نحاول أن نفهم الأولاد قبل أن نصل إلى المزور، يعني إلى البيت الذي نزوره، أنه إذا قدم لهم صاحب البيت ضيافة فإن هذا من السنة، يعني السنة النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الضيف، فإذا قدم صاحب البيت إكراما لنا كضيوف فنعلم أولادنا أنه ينبغي لنا أن نبر هذا المزور صاحب البيت، وإذا قدم لنا طعاما أن نتناول شيئا منه ولو كان يسيرا، وإذا قدم لنا شرابا أن نتناول شيئا منه وإن كان يسيرا، برا بإكرام صاحب الضيف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قوما ومعه بعض من أصحابه فقدم لهم طعاما، فقال بعض أصحابه رضي الله عنهم أجمعين: نحن صيام، يعني صوم، ولم يريدوا أن يتناولوا شيئا من هذا الطعام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم صائمون: كلوا فقد تكلف لكم أخوكم. يعني كأنه يلفت أنظارهم: يا جماعة لا يستحي، يعني لا يستساغ منكم أن تتعففوا عن الطعام رغم أنهم صائمين، لأن أخاكم قد تكلف لكم، فما دام أخوكم تكلف لكم فكلوا. فيمكن أن نعلم الأولاد هذه العادة الطيبة، ما دام صاحب البيت اللي احنا زائرينه نزوره الآن، وهو احنا زائرين وهو المزور، ففي هذه الحالة إذا قدم لنا طعاما فنعلم أولادنا أن يأكلوا من هذا الطعام برا بصاحب البيت، أو إن قدم لنا شرابا أن نعلم أبناءنا أن نشرب ما قدم لنا باعتباره ضيافة قدمها صاحب البيت، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الضيف، وأيضا من هذه نحن كلوا فقد تكلف لكم أخوكم. لكن عموما إن فعل الأطفال خلاف هذا الذي علمناه لهم من هدي الصحابة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعتب على الأطفال هذا العتاب الشديد، لكن نعلمهم شيئا فشيئا أن يتجاوبوا مع هذا الطعام وأن يتجاوبوا مع هذا الشراب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن نحمد الله عز وجل أنه لم يستجيب لنا الدعاء، وهو القائل سبحانه: أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ أولا لابد أن نتفهم مسألة استجابة الله عز وجل للدعوات من المسلم. كل دعاء المسلم أيها الإخوة مستجاب إذا استوفى الشروط التي ذكرت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل الدعوات من المسلم مستجابة إذا استوفت الشروط والأداء. لكن إحنا ينبغي أن نتفهم كيف تكون الإجابة، أو نتفهم صور الاستجابة التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي بيّن لنا عليه الصلاة والسلام أن الاستجابة تكون على صورة من ثلاثة: إما أن يستجيب الله عز وجل للداء فورا، يعني يا رب اشفيني فيشفيه، أو يا رب نجحني فيوفق وينجح، فهذه صورة من صور الاستجابة. وأحيانا تكون الاستجابة أن يرفع الله عز وجل بلاء كان سينزل على الداعي، لكن الله عز وجل رفع هذا البلاء بسبب دعائه، فبهذا الدعاء رفع الله عز وجل البلاء. عشان كده ورد حديث صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والبلاء يعتلجان، يعني يتدافعان، فإذا غلب الدعاء البلاء رفع من الله عز وجل الدعاء أقوى من البلاء فيرفعه. وأحيانا يكون البلاء أقوى من الدعاء، يعني الدعاء أضعف من البلاء، فالبلاء ينزل لأن الدعاء ضعيف لم يكن يعني قويا أن يمنع البلاء النازل. وأحيانا تكون صورة الاستجابة أن يتأخر أو تتأخر الاستجابة إلى يوم القيامة، فيختزن ربنا عز وجل إجابة الدعاء إلى يوم القيامة. ولا شك أن في بعض من أهل العلم استحبوا هذه الصورة الأخيرة، يعني أن الإنسان تدخر له الإجابة في دعواته إلى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كما قال ربنا عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في حديث الصحيحين أن لكل نبي دعوة مستجابة، فاستعجل كل نبي دعوته لقومه فاستجيبت. قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: لكني اختزنت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ولا شك أن الشفاعة أعظم أثرا للأمة، يعني أعظم أثرا إيجابيا وأنفع للأمة من أن تستجاب الدعوات بصفة عاجلة أو شيئا من هذا. يعني مسألة أن تدخر الإجابة إلى يوم القيامة ده نوع من الاستجابة، وهو الأفضل عند كثير من أهل العلم. أو تكون الاستجابة أن يرفع الله بلاء كان سينزل، أو تكون الاستجابة استجابة فورية. فالعاقل هو الذي يفضل أو يقدم الآخرة على العاجلة، فبالتالي يكون دعاء استجيب كل شيء ولله الحمد والمن، لكن استجيب بالصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن تكون الاستجابة فورية، وإما أن تكون الاستجابة رفع للبلاء النازل بمقدار ما كان يدعو العبد، وإما أن تتأخر الإجابة إلى يوم القيامة. وهذه أفضل صور الاستجابة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا أو ابنتنا حفل التخرج هيكون بعيد عن الكلية، لكنه وليس تحت إشراف الكلية، وهناك يعني درع يقدم للطلبة ويكتب عليه أنه إهداء من الكلية، مع أن الطلبة هم اللي دافعين ثمنه، ونحن من سنكتب عليه أنه إهداء من الكلية. هل في هذا شيء؟ لا أبدا، ليس في هذا شيء، هذا أمر يسير يتعافى فيه الناس، والطلبة والطالبات هم من يتحملوا تكلفة الدرع أو تكلفة الهدية التي يكتب عليها أنها إهداء من الكلية. خلاص إحنا دفعنا ثمن هذا الدرع أو هذه الهدية تبرعا للكلية، والكلية تكتب على الدرع أنه إهداء منها، فخلاص إحنا أهدينا للكلية، والكلية ردت لنا الهدية في صورة الدرع اللي إحنا دافعين ثمنه، فلا بأس في هذا، لأنه يعني شيء يتعافى فيه الناس، وإحنا أهدينا للكلية والكلية أهدت لنا، أو إحنا تبرعنا للكلية والكلية ردت لنا التبرع بالهدية التي تقدمها لنا، أو الدرع الذي تقدمه لنا. خلاص لا بأس أن يتعافى الناس في هذا إن شاء الله عز وجل، وليس في هذا مانع بإذن الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هل الأحفاد يرثوا في جدهم في هذا الجد مع عمهم؟ على العموم مسألة وجود أحفاد مع عمهم، العم طبعا سيرث في والده المتوفى. طيب أبناء هؤلاء الأحفاد الذين مات أبوهم أو ماتت أمهم في حياة جدهم المورث أو جدتهم المورثة، هل هيرث هؤلاء الأحفاد؟ نعم، هم ليسوا من أصحاب الفروض، هذا شيء معلوم. ليه؟ لأن وجود العم يمنعهم أن يكونوا من أصحاب الفروض، لكنهم أولى الناس بالوصية، فهم سيرثوا نصيب والدهم المتوفى في حياة جدهم، أو سيرثوا نصيب أمهم التي ماتت في حياة جدهم. وهذه الوصية ممن ذهب إلى وجوبها الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، وبالتالي فهم سيحصلون على نصيب أمهم أو على نصيب والدهم المتوفى، بشرط أن لا يتجاوز هذا النصيب ثلث التركة، أن لا يتجاوز نصيب والدهم أو نصيب والدتهم الثلث من التركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث، والثلث كثير. وقد ذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى إلى أنه يستحب أن تكون الوصية في حدود الربع لا تزيد. ليه؟ لأن الربع أقل من الثلث، وبالتالي لا بأس في هذا أن هم يرثوا في جدهم المتوفى مع عمهم كأن والدهم حي يرزق، بحيث يكون نصيبهم لا يزيد عن نصيب والدهم لو كان حيا، أو أن لا يزيد عن ثلث التركة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وهذا سائل ابننا يقول أنا طالب في الثانوي في الثالث الثانوي في الصف الثالث الثانوي، وأذهب أحيانا إلى الدروس، يبدو أنه هو السنتر كما يسمونه، الدروس المجمعة دي، وأحيانا يتأخر المدرس، فأنا أستغل هذا الوقت عندما يتأخر المدرس بسماع إما شيء من القرآن مسجل يعني معاه، أو محاضرة دينية حتى يأتي المدرس، لكن أخاف أن أكون ممن جعل الدين في مرتبة متأخرة، أو جعل قراءة القرآن فقط في أوقات الفراغ. فهل من نصيحة؟ النصيحة أن تستمر على ما أنت عليه، فإذا جاء المدرس خير وبركة، أنت كده رايح من أجل المحاضرة ومن أجل درس المدرس، فإذا حضر المدرس خير وبركة. أما إذا غاب المدرس أو تأخر شيئا ما، وأنت تستفيد في هذا التوقيت الذي تأخر فيه المدرس في قراءة القرآن أو في سماع محاضرة علمية أو درس شرعي، فإن هذا شيء طيب يا ابني، ويعني ليس يعني مسألة تأخير الدين إلى وقت الفراغ، وإنه يعني قدمت عليه الدنيا، الموضوع مش بالصورة دي، لكن على الأقل أنت تستفيد بوقت الفراغ في شيء ينفعك، وليس هذا يعني مسألة لتأخير الدين أو شيء من هذا القبيل. بالعكس، أنت تستفيد في وقت الفراغ، وتأخذ أقصى استفادة وأفضل استفادة في وقت الفراغ أن تستفيد فيه دينيا بشيء ينفعك، سواء بقراءة القرآن أو بمحاضرة من محاضرات أهل العلم والمشايخ. فنعم ما تفعل يا ابني، ونسأل الله عز وجل أن يزيدك من هذا الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وهذا سائل يقول أنا شاب أريد الزواج ومتحير في مسألة الاختيار، فهل هناك معايير خاصة بالاختيار؟ طبعا، بما أنك شاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أحيانا تنكح المرأة لكونها صاحبة مال، فالناس يرغبون، الشباب يرغبون في الزواج منها لكونها صاحبة مال، وأحيانا يكون الناس يرغبون أو الشباب يرغبون في نكاح هذه البنت لكونها جميلة لا بأس، وأحيانا يكون الشباب يرغبون في الزواج من هذه البنت لكونها نسيبة، يعني صاحبة نسب، وشرف النسب ده شيء طيب، لأن العرق دساس، وأحيانا الناس ترغب في الزواج من البنت المتدينة، يعني يرغبون في الزواج منها لكونها متدينة ملتزمة. والنبي زكى هذه الأخيرة وقال اظفر بذات الدين تربت يداك. ومما نقل عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أنه كان يقول أولا يبحث عن ذات الدين، أولا يبحث عن ذات الجمال، فإذا كانت مع كونها جميلة متدينة فهذا خير وأبقى، وإذا كانت مع كونها متدينة كونها نسيبة يعني صاحبة نسب وشرف فهذا خير وأبقى خير وبركة، وإذا كانت مع كونها متدينة احنا قلنا الجميلة وقلنا النسيبة، وبالتالي يكون المعيار الأساسي هو الدين، لكن لا نهمل الجمال لأنه سبب رئيسي في العفة، ولا نهمل النسب لأن النسب والشرف يعني شيء مطلوب جدا والعرق دساس. طيب افترض جدلا أنها صاحبة، لا هي صاحبة جمال ولا صاحبة مال ولا صاحبة، لكنها صاحبة قلنا الجمال وقلنا المال وقلنا النسب، خلاص يبقى الجمال مع النسب خير وبركة أفضل. الجمال الالتزام مع الجمال خير وبركة، الالتزام مع المال خير وبركة، فإن ترك بسبب سيكون السبب بترك الدين، لا لأنها ليست صاحبة مال ولا لأنها ليست صاحبة نسب ولا لأنها ليست صاحبة مال. وبالتالي هذا هو المعيار الأساسي، وهذه المعايير الثانوية إلى جانبه تماما. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي نعم هذا السبب الذي تأخذ له لأجله وتترك لأجله، وهو أن تكون صاحبة دين مع المال أو صاحبة دين مع الجمال أو صاحبة دين مع الشرف والنسب. ونسأل الله عز وجل أن يوفق إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول ما الحكم في الموعظة على المقابر؟ لأن بعضا من الشيوخ رغم شدة الحر يظل يخطب النصف الساعة والأكثر من هذا، هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول وبالله التوفيق، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ على القبر فهذا صحيح، فعلا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، وعندنا حديث البراء بن عازب الطويل جدا الذي فيه وصف القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وسؤال القبر وفتنة القبر وما شابه ذلك. إنما مسألة التطويل رغم يعني شدة الحر هذا لم يقل به أحد، إنما الأخ اللي بيتولى الموعظة على القبر فيعني يستحب له أن يراعي أحوال الناس من حيث إيه؟ من حيث شدة البرد، يراعي حالهم، من يتحمل شدة البرد، يراعي أحوالهم من حيث شدة الرياح، أحيانا يكون الرياح خاصة في مناطق المقابر التي عادة يعني ما تكون في مناطق شبه صحراوية أو متصحرة، فيكون فيها الرياح تكون فيها الرياح مصاحبة برمال وبأتربة فبرضو يراعي أحوال الناس في مثل هذه الحالة. أيضا يراعي أحوال الناس في شدة الحر، فهذا من فقه وحكمة الأخ اللي هو بيتولى الموعظة، على الأقل لئلا يبغض أمر الموعظة إلى الناس. وكذلك كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه يراعي حال نفوس الناس، فليست نفوس الناس على مرتبة واحدة، فإن قال عمر رضي الله عنه فإنها لهذه القلوب إقبال وإدبار، فإذا وجد إقبال قلوب الناس على الموعظة ماشي كمل، لكن إذا وجد ملل الناس من الموعظة لطولها أو لشدة حر أو شدة برد أو شدة رياح أو شيء من هذا القبيل فهو يختصر في هذا التوقيت، ويكون هذا من فقه الأخ اللي هو الموعظة، يكون هذا من فقهه ومن حكمته أيضا. لكن أصل المشروعية ثابت لحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، وبالتالي ينصح إخواننا بارك الله فيهم إخواننا الدعاء وطلبة العلم أن يراعوا هذه الأمور مع الناس، خاصة الظروف المحيطة بالناس في وقت الدفن من الحر والبرد وشدة الرياح، وأيضا يراعي الوضع النفسي من إقبال القلوب أو إذبارها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول ما حكم اقتناء الكلاب أعزكم الله التي ليست للحراسة؟ الكلب المأذون فيه شرعا هو كلب الحراسة وكلب الماشية وكلب الزرع، اللي هي الكلاب التي لها يعني دور أو لها ضرورة أو أهمية للناس من حيث الحراسة، من حيث أن يكون كلب ماشية رايح جاي مع الماشية، أو أن يكون كلب زرع يحرس الزرع والضرع أيضا، فهذه الكلاب أعزكم الله مأذون فيها شرعا. إنما ليس كلب الوجاهة ليس مأذون فيه شرعا، ليس كلب التخويف وإرهاب الناس، ما هو ماشي بالكلب أعزكم الله والكلب فتح له المجال بالحبل اللي هو يعني يقتاده به إنه يروع الرايحة ويروع اللي جاية، هذا ليس مأذون فيه شرعا، وبالتالي لا يباح من الكلاب، لا يباح في اقتناء الكلاب إلا إذا كان كلب زرع أو كلب ماشية أو كلب حراسة، كما هو ثابت في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل يحق للبائع أن يرجع في البيعة بحجة جهالته الثمن وقت البيع؟ نعم، إذا كان هناك فعلا غبن في السعر فإن فسخ البيع بالعيب مشروع، فسخ البيع بالعيب مشروع، يعني لو كانت السلعة معيبة فللمشتري أن يردها. اشترى مثلا سيارة والسيارة دي الموتور مفوت كما يقولون، يجوز أن يردها بهذا العيب؟ نعم يجوز أن يردها بهذا العيب إذا جهله عند الشراء. طيب الرجل باع بمية وتفاجأ تاني يوم إنه السيارة ديت ولا نمرة الأرض دي ولا الشقة دي تساوي 200، فده غبن شديد، من 100 ل 200 غبن شديد، غير من 100 إلى 105 إلى 110 مثلا، يبقى إيه الفارق بسيط. فإذا استشعر البائع غبنا واضحا مضرا في البيع في الثمن، ففي هذه الحالة يحق له أو يجوز له أن يرجع في هذه البيعة. وفي حاجة اسمها في الشرع خيار المجلس. يعني إيه خيار المجلس؟ يعني إحنا اتفقنا على كل الشروط، بنجعل بيننا وبين المشتري، البائع والمشتري يجعل بينهما أجلا، خلاص معاك 48 ساعة، معاك 24 ساعة، معاك أسبوع، يكون هذه المدة عبارة عن خيار للمجلس. الراجل المشتري يفكر جيدا ويفحص جيدا إلى آخره، وإن وجد عيبا خلال مدة هذه المدة التي ضرباها معا له أن يرجع، وكذلك البائع. فخيار المجلس يحل لنا هذه المشكلة، ومن خلوش يعني خيار المجلس ومن هنا بالليل، يا عمي من هنا بالليل نروح فين؟ أو قدامك سواد الليل الصبح خلاص ما يلزمنيش، لا مش كده. نحاول البائع والمشتري أن يكون سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي لما يكون هناك بحبوحة في خيار المجلس تعطي فرصة للبائع وتعطي فرصة للمشتري، لكن إن وجد عيبا كمشتر ردها بهذا العيب، وإن وجد البائع غبنا في السعر رد البيعة بهذا الغبن الذي لا يحتمل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: إذا مات الضامن هل يؤخذ الدين من تركته؟ نعم، الضامن غارم، الضامن غارم. أنت ضمنت جارك في 100,000 دينا علي لفلان من الناس، فأنت ضامن لهذا المبلغ أمام هذا المدين، أمام هذا الدائن. طيب افترض أنه هذا الضامن مات، يستنفذ هذا الدين من تركته ثم يعود ورثته على الرجل المدين، لأنه هو المعني أصالة بسداد الدين. أخونا سأل يقول: وجدت مبلغا من المال وبحثت عن صاحبه فلم أجد له صاحب، كيف أتصرف في هذا المال؟ طبعا هذه لقطة. إن كان المال يسيرا، يعني واحد مثلا مسكين ماشي في الشارع وجد 5 جنيه، هي 5 جنيه النهاردة يدوب، يعني لو جابت سندوتش فول كما يقولوا، وجد 5 ولا 10 ولا 15 ولا حتى 20، فهذه ليس المبلغ المجهد لصاحبه إذا فقده، وربما يتعافى الناس في هذه المبالغ اليسيرة. لكن لو وجد 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2000، ففي هذه الحالة هذه لقطة لها قيمة، فلا بد أن يعرفها بكل وسيلة ممكنة له. مثلا وجدها في المكان ده، يخبر أهل المكان من أصحاب المحلات وأصحاب الورش وأصحاب البيوت إن تيسر له ذلك: يا جماعة الخير، أنا وجدت مبلغا ماليا في هذه المنطقة، فمن كان له هذه اللقطة يتصل بي وأدي أرقامي، أو أنا عنواني في الحتة الفلانية وأرقامي معاكم، وهكذا يعرفها ما استطاع من التعريف. قال عليه الصلاة والسلام للرجل: عرفها سنة، إذا كانت اللقطة يعني ذات قيمة وثمينة. طيب عرفناها بكل وسيلة لكن لم يأتي لها صاحب، في هذه الحالة أنت كملتقط لهذه اللقطة أنت على الخيار، إما أن تنتفع بها شريطة لو جاء صاحبها ولو بعد حين، أن تردها إلي، وإما أن تتصدق بها على نية صاحبها فهو ينتفع بها كصدقة ويكتب له أجره، وأنت أيضا يكتب لك أجرك لأن الدال على الخير كفاعله، كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. أخونا السائل يقول: ما حكم وضع الحناء على جسم الميت أثناء تكفينه؟ نقول بالله التوفيق: هذا من المحدثات والبدع، فإنه لم يؤثر في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يعني لو كان هذه الحناء، لو كانت هذه الحناء خير للميت تنفع الميت لكان أولى الناس بفعلها هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه صلوات الله وسلام، لكنه لم يفعل. ولو كان فيها من الخير للميت يعني تنفعه لسبقنا إليها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رضي الله عنهم أجمعين. فلما لم يرد شيء في فعلها لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ولا عن التابعين ولا عن سادات الأمة من العلماء والأئمة، فدل ذلك على أن العمل ليس مشروعا وليس مسنونا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: إذا وضعت المرهم عزكم الله على الشرخ الشرجي في نهار رمضان فهل يفطر؟ وهل ينقض الوضوء إذا خرج بعدها الشيء الذي دخل إلى داخل فتحة الشرج؟ طيب، خلينا السؤال كده من شقين. سؤال شقه الأول يتعلق بالفطر، هل هذا من المفطرات في رمضان وهو صائم؟ والسؤال الثاني أو الشق الثاني يتعلق بمسألة هل هو ينقض الوضوء أم لا. أما أنه من المفطرات فلا، لأن هذا ليس طعاما ولا شرابا ولا هو في معنى الطعام والشراب، وفي نفس الوقت أيضا هو لم يدخل من منفذ طبيعي إلى الجوف، لا دخل من الأنف ولا دخل من الفم. فما دام أنه لم يدخل لا من الفم ولا من الأنف ولا هو طعام ولا شراب ولا في معنى الطعام والشراب، فهو إذن ليس من المفطرات في شيء، وهو أشبه بالحقنة الشرجية التي أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بأنها ليست من المفطرات في شيء. وما كان ربك نسيا، كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله، كان يقول في مثل هذه المسائل المستحدثة: هل الحقنة الشرجية من المفطرات؟ هل وضع المرهم على فتحة الشرج للشرخ ولا البواسير من المفطرات؟ فكان يقول: وما كان ربك نسيا، لو كانت من المفطرات لبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا. وهكذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الشق الثاني من السؤال يقول: طيب، هل وضع المرهم على الشرخ الشرجي هل ينقض الوضوء؟ هو ينقض الوضوء بذاته. ليه ينقض الوضوء بذاته؟ لأنه مس الدبر ووضع المرهم في هذا الموضع أو في هذا المكان الذي عادة خاصة طبعا الفتح الشرخ الشرجي يكون من الداخل أعزكم الله، البواسير تكون من الخارج أعزكم الله، أما الشرخ فيكون من الداخل، فكون يدخل الكريم أو المرهم إلى الداخل وهذا موضع الخبث والنجس، فهذا ناقض للوضوء. وإذا خرج هذا الشيء بعد وضعه وهو متوضئ فإنه خارج من أحد السبيلين، والخارج من أحد السبيلين من أشهر نواقض الوضوء كما هو معلوم في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: أنا حائرة بين أن أكثر من عدد الختمات أو أن تكون ختمة واحدة لكن بتدبر، فأيهما أفضل وأزكى ثوابا؟ هذا سؤال طيب، لأن أهل العلم تنازعوا فيما بينهم أيهما أفضل، كثرة القراءة أم قلة القراءة مع التدبر. فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن قلة القراءة مع إحسان التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لأن التدبر من أجل ما يعني ينتفع به في كتاب الله عز وجل، الفهم والتدبر. الفهم يعني إن احنا نفهم القرآن الكريم ونتدبر معانيه. فالجمهور ذهبوا لأنه القراءة اللي أقل مع التدبر أفضل من القراءة اللي أكثر التي هي خالية من التدبر. أما الشافعي عليه رحمة الله تعالى فقد ذهب إلى أن تكسير القراءة أفضل. ليه؟ لأنه في تكسير للحسنات، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يبارك في وقت الجميع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.